والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، والشيخ أطال النفس في الرد على الصوفية وغيرهم ممن يجيزون السماع، يعني سماع الغناء بالموسيقى، ممن يجيزون السماع سماع المكاء والتصدية الذي حرمه الله عز وجل. وكنا قد توقفنا عند قول أبي القاسم القشيري، منهم من هؤلاء الصوفية المجيزين، أنه قال: وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال بإباحته فممن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته. الله أكبر، هذا الكلام لا يمكن أن يكون صدقا، هذا الكلام كذب. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يبيح الغناء، وكل أهل الغناء وكل أهل الحجاز يبيحون الغناء ويستمعون الألحان، أعوذ بالله. رد شيخ الإسلام ردا بليغا فقال: قلت هذا النقل يتضمن غلطا بإثبات باطل وترك حق، يعني هذا القول ينصر الباطل ويحارب الحق. وقد تبع فيه أبو القاسم، يعني وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماع، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم وعن أئمة التابعين الثابت ذم الغناء وإنكاره. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام في القرون الثلاثة، حتى ذكر زكريا ابن يحيى الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلافهم، فذكر أنهم أي أهل العلم متفقون على كراهته، كراهة تحريمية، إلا رجلان: إبراهيم بن سعد من أهل المدينة، وعبيد بن الحسن العنبري من أهل البصرة. طيب، قال: وأما نقلهم لإباحته عن مالك الإمام، عن مالك وأهل الحجاز كلهم، فهذا غلط من أسوأ الغلط، ظلم، ظلم شديد. فإن أهل الحجاز على كراهته وذمه، ومالك نفسه رحمه الله لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذم الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع، سأل الإمام مالك رحمه الله عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. إذن كلام مالك رحمه الله واضح، اتهم كل من تلذذ بالغناء وأباحه بالفساق، قال: إنما يفعله عندنا الفساق، سماعون الأغاني والموسيقى فساق، بنص الإمام مالك. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك رحمه الله أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا، أعوذ بالله، وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على الإمام مالك رحمه الله. وكذلك الإمام الشافعي لم يختلف قوله في كراهته، كراهة تحريمية، وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. تعالوا، الذي يستكثر من الغناء سفيه ترد شفاعته، فما بل بالمغني نفسه، المغني نفسه فاسق ترد شهادته، كيف وهم يعني يعلون بهم ويعتبرونهم سادة؟ لا إله إلا الله. فمن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقد قال أي الشافعي، وقد قال عن السماع الديني المحدث اللي هو الإنشاد بالتواشيح الدينية مصحوبة بالموسيقى: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، والزنادقة عن المنافقين، يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. تغبير نغم دق على رنين هكذا، وهذا زندقه ولا عياذ بالله. وقال ويصدون به الناس عن القرآن. قال شيخ الإسلام: نعم، كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء، وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم. فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم أو قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة كما عابوا على غيرهم. حتى كان الأوزاعي الإمام رحمه الله حتى كان الأوزاعي يقول: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ، أنهم يحلون النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، يحلون زواج المتعة والصرف، وبقول أهل المدينة في الغناء، الصرف يعني ربا الفضل يعني، وبقول أهل المدينة في الغناء أو قال الحشوش والغناء، فقد جمع الشر كله، أو كلاما هذا معنى. طبعا هو كلام يعني الإمام مالك رحمه الله كلام عظيم جدا، وكلام الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي يقول: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ، إن النبيذ حتى لو نش يعني وبدأ يرغي وبدأ يزبد عندهم يجوز، من أخذ بقولهم، ومن أخذ بقول أهل مكة في المتعة والصرف، في جواز زواج المتعة وجواز ربا الفضل، وبقول أهل المدينة في جواز الغناء أو قال الحشوش يعني اتيان النساء في أدبارهن، اللي هو مجامعة النساء في الدبر، وهذا كله والعياذ بالله من الباطل. قال: من أخذ بكل هذا فقد جمع الشر كله. كلام عظيم من الإمام الأوزاعي رحمه الله. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغناء، يعني وإن اتهموا بأنهم يبيحون النبيذ إلا أنهم أشد الناس في تحريم الغناء، ولم يتنازعوا في ذلك، ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة، بل كانوا بالنبيذ المتنازع فيه. النبيذ اللي هو قلنا الأزبد يبيحونه، وهذا فيه خلاف كبير. وقد سئل مالك رحمه الله عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: لا، إنما يفعله عندنا الفساق. وقد سئل القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، القاسم هذا من فقهاء السبعة في المدينة، سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل، من أي قسم يكون الغناء؟ لو ربنا جعل الحق في جانب والباطل في جانب، الغناء يكون مع الحق ولا مع الباطل؟ طبعا مع الباطل، طبعا مع الباطل. إذن هذا فقيه المدينة القاسم بن محمد يحرم الغناء، واضح. ثم قال أبو القاسم القشيري اللي هو قال واتهم أهل المدينة بأنهم يبيحون الغناء، واتهم الإمام مالك بأنه يبيح الغناء، وهذا ظلم منه. قال أبو القاسم القشيري: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك، وروي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع، فقيل له: إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك، ففي أي الجنبين يكون سماعك؟ الغناء يدخل فين هنا؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات، وليس من المباحات طبعا. قلت: ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة. يبقى أبو القاسم القشيري بيدعي على ابن جريج أنه يبيح السماع وأنه يرى أنه من المباحات، وهذا ابن تيمية برد عليه يقول: لا لا، ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء، بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، يعتبرون عارا، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف، يعني يبيحون زواج المتعة، ويأخذون ذلك عن ابن عباس في قوله الأول الذي راجع عنه ورب الفضل. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به، فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات، ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواعه حسنة، فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع، يعني أنه ليس حلالا. ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا منفعة، فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد، فإنه يعني يباح للنساء الضرب في الأفراح وعند قدوم غائب وفي الأعياد، بل يؤمرون بذلك في العرسات يعني في حفلات الزفاف، كما روي أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وهذا الحديث طبعا أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، طبعا اجعلوه في المساجد لا خالص، واضربوا عليه بالدفوف. أما أعلنوا هذا النكاح فهو صحيح، وهذه العبارة أعلنوا هذا النكاح، وغردت في أحاديث أخرى تصح بها، وأما باقي الحديث فلا يصح، اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف لا يصح. إنما رواية أعلنوا هذا النكاح هذه القطعة صحيح، والباقي كله منكر، الباقي كله منكر. وقيل وطبعا هذا الحديث من رواية القاسم عن عائشة، لكن الحديثان فيها علل. قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، قال المنوي في فيض القدير جزم البيهقي بصحته، صحة الحديث أعلن النكاح وفي المساجد وكذا. وقال ابن الجوزي ضعيف جدا، وقال ابن حجر في الفتح سنده ضعيف، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية ضعيف. قال قلت، أي قال الشيخ الألباني رحمه الله، قوله بصحته أظنه محرفا عن كلمة بضعفه، فقد عرفت أن البيهقي ضعفه بعيسى بن ميمون، علم ذلك. وأما الترمذي يكون حسن الحديث فإنما هو باعتبار الفقرة الأولى منه اللي هي أعلنوا هذا النكاح، فإن لها شهدا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا، والترمذي أورده في باب ما جاء في إعلان النكاح. أما الجملة التي بعده اللي واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف فإني لم أجد لها شاهدا فهي منكرة، كلام عظيم من الشيخ الألباني رحمه الله. وإذا إعلان النكاح في المساجد بدعة، بدعة نعم. طيب، وقال وهو مع ذلك باطل، شيخ الإسلام يقول وهو مع ذلك باطل، كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضرب الدف، فلما قدم عمر أمرها بالسكوت. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيره يعني كثيرون، ولعل إسناده حسن، ولعل إسناده حسن. طيب، وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل، يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يحب الباطل، وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير وفي يعني أشياء في أماكن كثيرة، ولكنه في الحقيقة ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب وفي ضعيف الأدب المفرد. طيب، قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. وهذا الحديث ليس في الصحيحين، ولكنه على العموم حديث صحيح، حديث صحيح نعم، وإسناده حسن أو إسناده صحيح يصل إلى الصحيح لغيره، وقال الشيخ هو حديث صحيح. طيب، فهنا والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك، الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. يعني قال إنه يباح أحيانا ولا سيما في الأعراس. وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، أما الرجال لا، الرجال لا تغني. عجيب الإخوان يعمل لك مجموعة تغني في الأفراح، تحيي الأفراح، فرقة فرقة من الرجال تغني تضرب الدف, هذا شغل النساء والعياذ بالله. فالنساء هن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف, وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم, بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا. خلاص هو كده, هو كده المغني لابد يتسمى مخنث. يقول لك عمرو دياب وعبد الحليم هؤلاء مخنثون, المغني مخنث, هذا وصف صحيح جدا. لماذا؟ لتشبهه بالنساء, فالمغني يسمى مخنثا لأنه يتشبه بالنساء. ولهذا روي اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع, نعم, وهو حديث ضعيف بل منكر. ولهذا لما سئل القاسم بن محمد الذي هو قلنا عليه أحد الفقهاء السبعة في المدينة, لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل يا ابن أخي أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ فقال في الباطل. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كله, نفوس العلماء والسلف, إن الغناء باطل. وإن فعله بعضهم مع ذلك, إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسده. يعني البعض منهم اعتبره أنه قد يكون جائزا وهو كله مفاسد. طيب إذن ادعاءات أبي القاسم القشيري ردها ابن تيمية كلها رحمه الله. قال أبو القاسم وأما الشافعي, رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها, حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة, ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحق بالمحرمات. أبو القاسم القشيري يقول إن الشافعي لا يحرم الغناء, وإنما يعني يجعله من الأخر أنه يكون مكروه كراهة التنزيه. قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع, فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا على صفة غير كفء. هذا كل كلام أبي القاسم القشيري, وهذا أخف من الكلام السابق ولكن فيه نظر. قال شيخ الإسلام قلت لم يختلف قول الشافعي في كراهته, وهنا الكراهة عند الشافعي للتحريم لا للتنزيه, لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص, لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟ هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟ هذا مما يتنازع فيه أصحابه, وهذا قوله في سماع العامة عامة الناس. وأما السماع الديني الذي جعله أبو القاسم للخاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة, التواشيح الدينية والموسيقى هذا من فعل الزنادقة المنافقين, فليس مكروها بل محرما تحريما شديدا. كما قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير, يصدون به الناس عن القرآن. فعنده أن هذا السماع, وطبعا الصوفية بيكلموا عن الإنشاد الديني, فعنده أن هذا السماع الذي يجيزه الصوفية أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام, بل هو عنده مضاد للإيمان لأنه شغل المنافقين الزنادقة, وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به أو لم ينزل به سلطان. خلاص يبقى كلام الشافعي هنا ادعاء أبو القاسم بيدعي عليه أنه يقول مكروه, الشافعي بيقول هو مكروه كراهية التحريم للعوام, وأما بالشد الدين فحرام بل زندقة بل ضد الدين. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويصيبه, يعني شيخ الإسلام بيعتذر للي أخطأوا من العلماء وتأولوا وقال لعل الله يغفر لهم خطأهم ويصيبهم على يعني اجتهاد خطأ بأجر واحد. قال على ما مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنع أن يقال أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعارض أو المعارض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة. يعني التأويل من ضمن العوارض اللي هي مسألة الجهل والإكراه والجنون يعني غياب العقل، ومنها أيضا التأويل هو معارض يعني مانع من الموانع، تدفع به عنه العقوبة، تدرع به الشبهة، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق. يعني عالم عمال يبحث عن الحق ولكن أخطأ. فقول الشافعي رحمه الله في هؤلاء في الصوفية وفي الزنادقة الذين يتجهون إلى إنشاء الدين مع الموسيقى كقوله في أهل الكلام هم المعتزلة وغيرهم، قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكذلك قول الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. ابتلى بالكلام وإنكر صفات الرب وتأويل صفات الرب ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة، ابتلوا بهذا واجتهدوا وأخطأوا ولهم أجر، ومنهم طبعا من لم يخطئ وإنما تعمد وهذا آثم. طيب، إن شيخ الإسلام رد على كل كلام أبي القاسم القشيري وادعاءاته، ثم يعني يأتي بالخلاصة رحمه الله يقول: ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين، أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أم محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه، اللهو المحرم اللي هما بيعملوه الطرب واللهو المغنين والموسيقار وغيره يعملوه، قال هذا يقال عليه مكروه أم محرم؟ محرم. باطل أو مرخص في بعض أنواعه؟ باطل. والقول الثاني السماع المحدث، أو الوجه الثاني يعني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، توشيح الدينية والأغاني المصحوب الموسيقى وغيره بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السالفين جميعهم، وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. يبقى هنا أهل العلم اتجهوا للاعتزال والكلام وخاضوا في صفات الرب وصاروا أهل تعطيل، وأهل العباد اللي هم الصوفية دخلوا في الغناء والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا نحن أهل السنة. قال: لهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة، وكان أجل مشايخ الإسلام إذ ذاك، فكان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة. يعني يزيد بن هارون كان ينهى عن الجهمية اللي هم الغلاة المعتزلة الذين ينكرون المعطلة صفات الرب، وينهى عن المغبرة الذين يستعملون التغبير، المغبرة الذين يستعملون التغبير يعني الغناء المصحوب بالموسيقى. هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهؤلاء أهل السماع المحدث المبتدع المخالف للكتاب والسنة. ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة. فأي واحد يريد يبحث الغناء لن يجد أثرا من أثر السلف الصالح ولا أي دليل في الكتاب والسنة طبعا. طيب، فهنا رد شيخ الإسلام وأوجز المسألة. قال أبو القاسم القشيري: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آثار في إباحته للسماع، وكذلك عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. ابن عمر يبيح الغناء، الله المستعان. قال شيخ الإسلام: قلت: أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، يعني ممن ينهى عن الغناء، وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينه. غلط، ابن عمر بيحرم الغناء. وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر وهو من التابعين وابن جعفر الطيار يعني الذي عمه عبد الله هذا عمه علي بن أبي طالب. أما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاله. تجيب كلام تابعي لو ثبت عنه يعني لو ثبت تعارض به كبار الصحابة ما هذا. ولو عنده جارية بيستمع لها لعل ما من قال ولعل ليس بالموسيقى فلا يحتج بفعل عبد الله بن جعفر بفرض ثبوت. قال شيخ الإسلام ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي يعني الذي يجتهد ويخطئ لا نحتج بكلام اجتهد وأخطأ فمثل معاوية اجتهد وأخطأ في قتال علي رضي الله عنه فهل نقتدي به؟ لا. وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع. لا نأخذ بفعل إنسان مخطئ حتى لو كان صحابيا وحتى لو كان تابعيا فهذا غلط. قال لا ينبغي أبدا أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوه سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم. ليس لهم أن يتركوا السبيل الحق طريق المؤمنين سبيل المؤمنين ويتخذوا طريق غيرهم أبدا. وما أحسن ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ثبت في البخاري موقوفا على حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر طبعا بفرض ثبوته كان في داره لم يكن يجتمع عنده على ذلك ولا يسمعه إلا من مملوكته جاريته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته قاعد معها جارية ويتمتع بها ونحو ذلك. فأين هذا من هذا؟ لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. وأما قول القشيري وكذلك عن عمر وغيره في الحداء الله أكبر الله أكبر. قلت أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جواز الحداء شيء آخر. الحداء من إيش؟ من حاد أو من حدى الإبل حدوا وحداء وحداء يعني زجر الإبل وساقها. فكان صاحب القاموس قال وأصل الحداء في ديدي وقال فيه ما كان للناس حداء فضرب عربي غلامه وعض أصابعه فمشى وهو يقول دي دي يعني يدي يدي فسارت الإبل على صوته. العربي مسك غلام ضربه وعض إيده الغلام معه يقول دي دي يعني يدي 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 وكأنه يعني ينشدها فسارت الإبل على صوته فقال له الزمه وخلع عليه وعطاه. فهذا أصل الحداء هذا أصل كلمة الحداء وهو له تأثير بليغ في سرعة مشي الإبل وتأثير الغناء فيهن. ومما حكي فيه أن شخصا صار ضيفا لأعرابي فرأى عبدا أسود مسلسلا مقيدا وبين يديه بعير واحد فقال اشفع لي عند سيدي فإنه لا يرد شفاعة الضيف. فتكلم في حقه فقال صاحبه إن هذا عمل ذنبا كبيرا فإنه كان لي 10 من الإبل فحدى بهن ليلة حتى سرنا فيها مسافة ليالي فلما وصلنا إلى المنزل لم يبق إلا هذا البعير لكن على العموم قبلت شفاعتك. فقال إذن تأمره أن يسمعني بعض حدياته وهنياته فأمر به فلما أبدى بعض الكلمات قامت الإبل ونفرت وحشية إلى الصحراء، وقام الرجل مجنونا أو مجذوبا لا يدري أين يذهب في البيداء. هذا حكايات، وده الحداء اللي هو يعني إنشاد للإبل بحيث أن الإبل يعني تتحرك، وده ليس كالغناء المصحوب بالموسيقى. وقد ثبت أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه كان يحدو الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينشد طبعا بدون موسيقى والمسيرة مشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق يعني من هذا؟ قالوا عامر بن الأكوع، فقال يرحمه الله، يعني معناه سوف يموت قريبا شهيدا. فقالوا يا رسول الله لولا أمتعتنا به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، ده صحابي بطل كان يسبق الخيل وهو اللي بيروي رواية عن أخيه عامر بن الأكوع، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصباح عولوا علينا. شايف ما في موسيقى ولا شيء، هذا حداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ ولم يقل هذا حرام. قالوا عامر بن الأكوع، فقال يرحمه الله، فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله سيموت كما أنت قلت لولا أمتعتنا به. فذكر الحديث في استشهاده في تلك الغزوة وهي غزوة خيبر. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي أي عامر بن الأكوع قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل أو رجل مات في سلاحه. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اعلم ما تقول. قال فقلت لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، فقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وهذا في صحيح مسلم. إذن الحداء صحيح والحداء يرخص فيه ولا إشكال في الحداء بحال من الأحوال. ونكمل مسألة الحداء هذه وبقية مسائل الغناء في المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، والشيخ أطال النفس في الرد على الصوفية وغيرهم ممن يجيزون السماع، يعني سماع الغناء بالموسيقى، ممن يجيزون السماع سماع المكاء والتصدية الذي حرمه الله عز وجل. وكنا قد توقفنا عند قول أبي القاسم القشيري منهم من هؤلاء الصوفية المجيزين، أنه قال وقد سمع الأكابر الأبيات بالألحان، فمن قال بإباحته فممن قال بإباحته مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته. الله أكبر، هذا الكلام لا يمكن أن يكون صدقا، هذا الكلام كذب. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يبيح الغناء، وكل أهل الغناء وكل أهل الحجاز يبيحون الغناء ويستمعون الألحان، أعوذ بالله. رد شيخ الإسلام ردا بليغا فقال: قلت هذا النقل يتضمن غلطا بإثبات باطل وترك حق، يعني هذا القول ينصر الباطل ويحارب الحق، وقد تبع فيه يا أبو القاسم يعني، وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماع، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم وعن أئمة التابعين الثابت ذم الغناء وإنكاره. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام في القرون الثلاثة، حتى ذكر زكريا ابن يحيى الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلافهم، فذكر أنهم أي أهل العلم متفقون على كراهته، كراهة تحريمية، إلا رجلان: إبراهيم بن سعد من أهل المدينة، وعبيد بن الحسن العنبري من أهل البصرة. طيب، قال: وأما نقلهم لإباحته عن مالك الإمام عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوأ الغلط، ظلم شديد. فإن أهل الحجاز على كراهته وذمه، ومالك نفسه رحمه الله لم يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته، بل هو من المبالغين في ذلك، حتى صنف أصحابه كتبا مفردة في ذم الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع، سأل الإمام مالك رحمه الله عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. إذن كلام مالك رحمه الله واضح، اتهم كل من تلذذ بالغناء وأباحه بالفساق، قال: إنما يفعله عندنا الفساق، سماعون الأغاني والموسيقى فساق، بنص الإمام مالك. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك رحمه الله أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا، أعوذ بالله، وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على الإمام مالك رحمه الله. وكذلك الإمام الشافعي لم يختلف قوله في كراهته، كراهة التحريمية، وقال في كتابه المعروف بأدب القضاة: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. تعالوا، الذي يستكثر من الغناء سفيه ترد شفاعته، فما بلغ بالمغني نفسه، المغني نفسه فاسق ترد شهادته، كيف وهم يعني يعلون بهم ويعتبرونهم سادة، لا إله إلا الله. فمن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقد قال أي الشافعي، وقد قال عن السماع الديني المحدث اللي هو الإنشاد بالتواشيح الدينية مصحوب الموسيقى: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، والزنادقة عن المنافقين، يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. تغبير نغم دق على رنين هكذا، وهذا زندقة والعياذ بالله. وقال: ويصدون به الناس عن القرآن. قال شيخ الإسلام: نعم، كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء، وقد دخل معهم في ذلك بعض فقهائهم، فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم أو قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة كما عابوا على غيرهم، حتى كان الأوزاعي الإمام رحمه الله يقول: من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ، أنهم يحلون النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، يحلون زواج المتعة والصرف، وبقول أهل المدينة في الغناء، الصرف يعني ربا الفضل يعني، وبقول أهل المدينة في الغناء، أو قال الحشوش والغناء فقد جمع الشر كله أو كلاما هذا معنى. طبعا هو كلام يعني الإمام مالك رحمه الله كلام عظيم جدا, وكلام الأوزاعي رحمه الله, الأوزاعي يقول من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ أن النبيذ حتى لو نش يعني وبدأ يرغي وبدأ يزبد عندهم يجوز, من أخذ بقولهم, ومن أخذ بقول أهل مكة في المتعة والصرف في جواز زواج المتعة وجواز ربا الفضل, وبقول أهل المدينة في جواز الغناء أو قال الحشوش يعني اتيان النساء في أدبارهن اللي هو مجامعة النساء في الدبر, وهذا كله والعياذ بالله من الباطل. قال من أخذ بكل هذا فقد جمع الشر كله, كلام عظيم من الإمام الأوزاعي رحمه الله. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغناء, يعني وإن اتهموا بأنهم يبيحون النبيذ إلا أنهم أشد الناس في تحريم الغناء, ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة, بل كانوا بالنبيذ المتنازع فيه, النبيذ اللي هو قلنا الأزبد يبيحونه, وهذا فيه خلاف كبير. وقد سئل مالك رحمه الله عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء فقال لا, إنما يفعله عندنا الفساق. وقد سئل القاسم بن محمد, القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, القاسم هذا من فقهاء السبعة في المدينة, سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال إذا ميز الله الحق من الباطل من أي قسم يكون الغناء؟ لو ربنا جعل الحق في جانب والباطل في جانب, الغناء يكون مع الحق ولا مع الباطل؟ طبعا مع الباطل, طبعا مع الباطل. إذن هذا فقيه المدينة القاسم بن محمد يحرم الغناء, واضح. ثم قال أبو القاسم القشيري اللي هو قال واتهم أهل المدينة بأنهم يبيحون الغناء, واتهم الإمام مالك بأنه يبيح الغناء وهذا ظلم منه. قال أبو القاسم القشيري وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك, وروي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع, فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعك؟ الغناء يدخل فين هنا؟ فقال لا في الحسنات ولا في السيئات, يعني أنه من المباحات, وليس من المباحات طبعا. قلت ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء, بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة. يبقى أبو القاسم القشيري بيدعي على ابن جريج أنه يبيح السماع وأنه يرى أنه من المباحات, وهذا ابن تيمية برد عليه يقول لا لا, ليس ابن جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء, بل المشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة, يعتبرون عارا, وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف, يعني يبيحون زواج المتعة ويأخذون ذلك عن ابن عباس في قوله الأول الذي راجع عنه والورب الفضل. ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج به, فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات, ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئا من أنواعه حسنة, فقوله على ذلك لا يخالف الإجماع, يعني أنه ليس حلالا. ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا منفعة, فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد, فإنه يعني يباح للنساء الضرب في الأفراح وعند قدوم غائب وفي الأعياد, بل يؤمرون بذلك في العرسات يعني في حفلات الزفاف كما روي أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وهذا الحديث طبعا أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد, طبعا اجعلوه في المساجد لا خالص, واضربوا عليه بالدفوف. أما أعلنوا هذا النكاح فهو صحيح, وهذه العبارة أعلنوا هذا النكاح, ووردت في أحاديث أخرى تصح بها, وأما باقي الحديث فلا يصح, اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف لا يصح. إنما رواية أعلنوا هذا النكاح هذه القطعة صحيح, والباقي كله منكر, الباقي كله منكر. وقيل, وطبعا هذا الحديث من رواية القاسم عن عائشة, لكن الحديثان فيها علل. قال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة, قال المنوي في فيض القدير: جزم البيهقي بصحته, صحة الحديث أهلين النكاح وفي المساجد وكذا. وقال ابن الجوزي: ضعيف جدا. وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: ضعيف. قال قلت, أي قال الشيخ الألباني رحمه الله: قوله بصحته أظنه محرفا عن كلمة بضعفه, فقد عرفت أن البيهقي ضعفه بعيسى بن ميمون, علم ذلك. وأما الترمذي يكون حسن الحديث فإنما هو باعتبار الفقرة الأولى منه اللي أعلنوا هذا النكاح, فإن لها شهيدا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا, والترمذي أورده في باب ما جاء في إعلان النكاح. أما الجملة التي بعده ليجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف فإني لم أجد لها شاهدا فهي منكرة, كلام عظيم من الشيخ الألباني رحمه الله. وإذا إعلان النكاح في المساجد بدعة, بدعة. نعم. طيب. وقال وهو مع ذلك باطل, شيخ الإسلام يقول وهو مع ذلك باطل, كما في الحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, تضرب الدف, فلما قدم عمر أمرها بالسكوت. وهذا حديث روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيره, يعني كثيرون, ولعل إسناده حسن, ولأجل ولعل إسناده حسن. طيب. وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل, يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يحب الباطل, وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير وفي يعني أشياء في أماكن كثيرة, ولكنه في الحقيقة ضعيف, وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب وفي ضعيف الأدب المفرد. طيب. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل, إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق. وهذا الحديث ليس في الصحيحين, ولكن على العموم حديث صحيح, حديث صحيح. نعم. وإسناده حسن أو إسناده صحيح يصل إلى الصحيح لغيره, وقال الشيخ هو حديث صحيح. طيب. فهنا والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة, فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع, وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك, الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. يعني قال إنه يباح أحيانا ولا سيما في الأعراس. وهذه نفوس النساء والصبيان, فهن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. أما الرجال لا, الرجال لا تغني. عجيب الإخوان يعمل لك مجموعة تغني في الأفراح, تحيي الأفراح, فرقة, فرقة من الرجال تغني تضرب الدف, هذا شغل النساء والعياذ بالله. فالنساء هن اللواتي كنا يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف. وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم, بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا. خلاص هو كده, هو كده المغني لابد يتسمى مخنث. يقول لك عمرو دياب وعبد الحليم هؤلاء مخنثون, المغني مخنث, هذا وصف صحيح جدا. لماذا؟ لتشبهه بالنساء, فالمغني يسمى مخنثا لأنه يتشبه بالنساء. ولهذا روي: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. نعم. وهو حديث ضعيف بل منكر. ولهذا لما سئل القاسم بن محمد الذي هو قلنا عليه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل: يا ابن أخي، أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ فقال: في الباطل. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كله، نفوس العلماء والسلف، إن الغناء باطل، وإن فعله بعضهم مع ذلك، إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته، لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسده. يعني البعض منهم اعتبره أنه قد يكون جائزا وهو كله مفاسد. طيب، إذن ادعاءات أبي القاسم القشيري ردها ابن تيمية كلها رحمه الله. قال أبو القاسم: أما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها، حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة، ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحق بالمحرمات. أبو القاسم القشيري يقول إن الشافعي لا يحرم الغناء، وإنما يعني يجعله من الأخر أن يكون مكروه كراهة التنزيه. قال: وليس كلامنا في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا على صفة غير كفء. هذا كل كلام أبي القاسم القشيري، وهذا أخف من الكلام السابق ولكن فيه نظر. قال شيخ الإسلام: قلت: لم يختلف قول الشافعي في كراهته، وهنا الكراهة عند الشافعي للتحريم لا للتنزيه، لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص، لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟ هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟ هذا مما يتنازع فيه أصحابه، وهذا قوله في سماع العامة عامة الناس. وأما السماع الديني الذي جعله أبو القاسم للخاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة، التواشيح الدينية والموسيقى هذا من فعل الزنادقة المنافقين، فليس مكروها بل محرما تحريما شديدا، كما قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فعنده أن هذا السماع، وطبعا الصوفية بيتكلموا عن الإنشاد الديني، فعنده أن هذا السماع الذي يجيزه الصوفية أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام، بل هو عنده مضاد للإيمان، من أنه شغل المنافقين الزنادقة، وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به أو لم ينزل به سلطان. خلاص، يبقى كلام الشافعي هنا ادعاء أبو القاسم، بيدعي عليه أنه يقول مكروه، الشافعي بيقول هو مكروه كراهية التحريم للعوام، وأما بالشد الدين فحرام بل زندقة بل ضد الدين. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويصيبه، يعني شيخ الإسلام بيعتذر للي أخطأوا من العلماء وتأولوا وقال على الله يغفر لهم خطأهم ويصيبهم على يعني اجتهاد خطأ بأجر واحد. قال: على ما مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعارض أو المعارض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة. يعني التأويل من ضمن العوارض اللي هي مسألة الجهل والإكراه والجنون يعني غياب العقل، ومنها أيضا التأويل هو معارض يعني مانع من الموانع، تدفع به عنه العقوبة، تدرع به الشبهة، كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق، يعني عالم عمال يبحث عن الحق ولكن أخطأ. فقول الشافعي رحمه الله في هؤلاء في الصوفية وفي الزنادقة الذين يتجهون للإنشاد الديني مع الموسيقى كقوله في أهل الكلام هم المعتزلة وغيرهم. قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكذلك قول الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. ابتلى بالكلام وإنكر صفات الرب وتأويل صفات الرب ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة، ابتلوا بهذا واجتهدوا وأخطأوا ولهم أجر، ومنهم طبعا من لم يخطئ وإنما تعمد وهذا آثم. طيب، إن شيخ الإسلام رد على كل كلام أبي القاسم القشيري وادعاءاته، ثم يعني يأتي بالخلاصة رحمه الله، يقول: ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين، أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أم محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه، الله المحرم اللي هما بيعملوه الطرب والله والله والمغنين والموسيقار وغيره يعملوه، قال هذا يقال عليه مكروه أم محرم؟ محرم. باطل أو مرخص في بعض أنواعه؟ باطل. والقول الثاني السماع المحدث، أو الوجه الثاني يعني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، توشيح الدينية والأغاني المصحوب الموسيقى وغيره بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السالفين جميعهم، وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكسر هذا في العلماء وهذا في العباد. يبقى هنا أهل العلم اتجهوا للاعتزال والكلام وخاضوا في صفات الرب وصاروا أهل تعطيل، وأهل العباد اللي هم الصوفية دخلوا في الغناء والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا نحن أهل السنة. قال: لهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة، وكان أجل مشايخ الإسلام إذ ذاك، فكان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة. يعني يزيد بن هارون كان ينهى عن الجهمية اللي هم الغلاة المعتزلة الذين ينكرون المعطلة صفات الرب، وينهى عن المغبرة الذين يستعملون التغبير، المغبرة الذين يستعملون التغبير يعني الغناء المصحوب بالموسيقى. هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهؤلاء أهل السماع المحدث المبتدع المخالف للكتاب والسنة. ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة. فأي واحد يريد يبيع الغناء لن يجد أثرا من أثر السلف الصالح ولا أي دليل في الكتاب والسنة طبعا. طيب، فهنا رد شيخ الإسلام وأوجز المسألة. قال أبو القاسم القشيري: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آثار في إباحته للسماع، وكذلك عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. ابن عمر يبيح الغناء، الله المستعان. قال شيخ الإسلام: قلت: أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، يعني ممن ينهى عن الغناء، وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينه. غلط، ابن عمر بيحرم الغناء. وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر وهو من التابعين، وابن جعفر الطيار يعني الذي عمه عبد الله، هذا عمه علي بن أبي طالب. أما ما يذكره من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاله. تجيب كلام تابعي لو ثبت عنه، يعني لو ثبت تعارض به كبار الصحابة، ما هذا؟ ولو عنده جارية بيستمع لها لعل ما من قال، ولعل ليس بالموسيقى، فلا يحتج بفعل عبد الله بن جعفر بفرض ثبوت. قال شيخ الإسلام: ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي، يعني الذي يجتهد ويخطئ لا نحتج بكلام، اجتهد وأخطأ، فمثل معاوية اجتهد وأخطأ في قتال علي رضي الله عنه، فهل نقتدي به لا، وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع. لا نأخذ بفعل إنسان مخطئ حتى لو كان صحابيا وحتى لو كان تابعيا، فهذا غلط. قال لا ينبغي أبدا أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع، لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق، لا يصلح لهم أن يتركوه سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم. ليس لهم أن يتركوا السبيل الحق، طريق المؤمنين، سبيل المؤمنين، ويتخذوا طريق غيرهم أبدا. وما أحسن ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا حديث صحيح أخرج الإمام البخاري رحمه الله، ثبت في البخاري موقوفا على حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر طبعا بفرض ثبوته كان في داره، لم يكن يجتمع عنده على ذلك، ولا يسمعه إلا من مملوكته جاريته، ولا يعده دينا وطاعة، بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته، قاعد معها جارية ويتمتع بها ونحو ذلك، فأين هذا من هذا؟ لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. وأما قول القشيري وكذلك عن عمر وغيره في الحداء، الله أكبر الله أكبر، قلت: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جواز الحداء. شيء آخر، الحداء من إيش؟ من حاد أو من حدى الإبل، حدوا وحداء وحداء، يعني زجر الإبل وساقها. فكان صاحب القاموس قال: وأصل الحداء في ديدي، وقال فيه: ما كان للناس حداء فضرب عربي غلامه وعض أصابعه فمشى وهو يقول: دي دي، يعني يدي يدي، فسارت الإبل على صوته. العربي مسك غلام ضربه وعض إيده، الغلام معه يقول: دي دي، يعني يدي 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 يدي، وكأنه يعني ينشدها. فسارت الإبل على صوته، فقال له: الزمه، وخلع عليه وأعطاه. فهذا أصل الحداء، هذا أصل كلمة الحداء، وهو له تأثير بليغ في سرعة مشي الإبل وتأثير الغناء فيهن. ومما حكي فيه أن شخصا صار ضيفا لأعرابي، فرأى عبدا أسود مسلسلا مقيدا وبين يديه بعير واحد، فقال له: اشفع لي عند سيدي فإنه لا يرد شفاعة الضيف. فتكلم في حقه، فقال صاحبه: إن هذا عمل ذنبا كبيرا، فإنه كان لي 10 من الإبل فحلى بهن ليلة حتى سرنا فيها مسافة ليالي، فلما وصلنا إلى المنزل لم يبق إلا هذا البعير، لكن على العموم قبلت شفاعتك. فقال: إذن تأمره أن يسمعني بعض حدياته وهنياته. فأمر به، فلما أبدى بعض الكلمات قامت الإبل ونفرت وحشية إلى الصحراء، وقام الرجل مجنونا أو مجذوبا لا يدري أين يذهب في البيداء. هذا حكايات، وده الحداء اللي هو يعني إنشاد للإبل بحيث أن الإبل يعني تتحرك، وده ليس كالغناء المصحوب بالموسيقى. وقد ثبت أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه كان يحدو الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينشد طبعا بدون موسيقى والمسيرة مشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ يعني من هذا؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله، يعني معناه سوف يموت قريبا شهيدا. فقالوا: يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، ده صحابي بطل كان يسبق الخيل، وهو اللي بيروي رواية عن أخيه عامر بن الأكوع، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصباح عولوا علينا. شايف ما في موسيقى ولا شيء، هذا حداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ ولم يقل هذا حرام. قالوا: عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، سيموت كما أنت قلت لولا أمتعتنا به. فذكر الحديث في استشهاده في تلك الغزوة، وهي غزوة خيبر، وهي غزوة خيبر. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي أي عامر بن الأكوع قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل أو رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله أو رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: فقلت: يا رسول الله، والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وهذا في صحيح مسلم. إذن الحداء صحيح، والحداء يرخص فيه، ولا إشكال في الحداء بحال من الأحوال. ونكمل مسألة الحداء هذه وبقية مسألة الغناء في المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم.